السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم في هذه الأمسية المباركة بإذن الله. أشهد الله تعالى على حبكم فيه ومحبة كل من تجمعنا به لا إله إلا الله. هذا الدين الذي جمعنا، الذكر الذي تحلقنا حوله في هذا اليوم في هذه المجالس المباركة التي يتعلم فيها الإنسان ما ينفعه في دينه ودنياه، هي رياض الجنة. فنسأل الله كما جمعنا في رياض الجنة في الدنيا أن يجمعنا في رياضها في الدار الآخرة. أحبابي، اليوم عرضنا مع الشباب وأحوال الشباب، الشباب إقلاع وإبداع، ما هو هذا الذي نتحدث عنه؟ وأي إقلاع سنعرض اليوم لكم شيئا من صوري على الشاشة. دعونا نتابع أيها الأحبة هذه الأمسية المليئة بالمشاهد والمواقف والقصص والأهداف التي نريد إيصالها إلى كل شاب يسمع كلامنا الآن. اسمحوا لي أيها الأحبة أن أقف مع هذه الكلمة: إقلاع وإبداع. ما الإقلاع الذي نعنيه اليوم؟ هذا المصطلح شباب، لو تجلس مع بعض الشباب ويذكر عندهم فلان من الناس، سمعت واحد يقول للثاني: والله فلان، وين فلان؟ قال فلان. وين؟ وش قصة فلان؟ قال فلان مقلع. لا يقصد الشباب بهالمصطلح أنه مقلع يعني يحلق في سماء الإبداع ولا يرتفع ولا ينافس، لا لا. الإقلاع للأسف الشديد عند بعض الشباب إقلاع الطيش والضياع. شاب مقلع أضاع الغاية وفقد الاتجاه الصحيح وأشغل نفسه بأنواع من المحرمات. أنا عندي اليوم عبر الشاشة وعبر ما سأذكر لكم من المواقف والقصص العديد من المقلعين اليوم الليل، ولهذا عرضنا اليوم سميناه إقلاع وإبداع. نريد أن نعرض في هذا العرض الجانبين، جانب الإقلاع والضياع في حياة الشباب، والجانب الإبداعي الذي نرجوه في كل شاب من شباب هذه. سنبدأ رحلتنا الآن مع الشباب المقلعين، والله يعينكم علينا. إلى أين سنقلع الآن؟ أين سنحلق؟ الله أعلم. دعونا نتجه الآن من برج المراقبة ونتوجه إلى محطتنا الأولى في سماء الإقلاع، هذه الطائرة الوهمية التي أقلتنا الآن إلى إقلاعنا الأول. إقلاعنا الأول سيكون حول إقلاع العقول. عقول؟ هل العقل يقلع؟ نعم يقلع، ولعلكم فهمتم ما أريد. شباب مقلعين أجروا عقولهم فأصبحت هذه العقول نسأل الله العافية طائشة، وأصبح الشاب يمشي فاقدا للعقل، مقلع، مدمن على أنواع من السموم التي تهلك العقل، ويصبح الإنسان الشاب في عالم آخر. حبوب تنتشر بين الشباب، إبر مميتة، سجائر مهلكة، كل هذا يدفع الشاب إلى أن يكون من ضمن الضائعين الذين يعيشون على هامش الحياة. يا أحباب، قبل أن ندخل في مشاهد الإقلاع أنا أسألكم سؤال واحد فقط حتى ندرك كيف يبيع الواحد من الشباب المدمنين عقله بحفنة لا تساوي شيئا من حطام الدنيا. أنا الآن أسألك سؤال: لو كتبت لك الآن شيك بمليون ريال يدفع لأمر السيد فلان، ترى يا جماعة مو بصدق خسرانين بلدهم يمكن الحين خلاص، شيك بمليون ريال لأمر السيد فلان، قلنا لك هذا شيك بمليون، طيب وش المقابل؟ قال يا ابن الحلال في واحد يحتاج إلى بعض الخلايا من العقل أو بعض الأجزاء، بناخذ عقلك منك وتبقى بدون عقل، هل يرضى العاقل ولا لا؟ ترضى ولا ما ترضى؟ لا. ليه؟ العقل ما يقدر بكنوز الدنيا كلها، لكننا يا أخوان والله رأينا الشباب يبيعون عقولهم ليس بمليون ولا بمليونين، لا، يبيعها بحبة وبسجارة وبإبرة تهلك عقله وتفسد دينه وتصد عندك يا ربي. هذه حقيقة المخدرات، أنها أسوأ ما في عالم المخدرات أنها تقلع بالعقل، يصبح الإنسان لا يتنبأ بما يفعل. ما أدري أحدثكم اليوم، أحدثكم عن المآسي التي تحدث من المدمنين بسبب فقدهم العقل، أو أحدثكم عن المضحكات التي تقع في عالم الإدمان والمحششين الذين الآن تقال عنهم النكت وفلان محشش راح هذه فعلا لأن الرجل يعيش بدون عقل ولا يتطور منها أي تطور. إلى هذا اليوم منذ أن تركنا العمل في مكافحة المخدرات اشتغلنا 7 سنوات المكافحة إلى اليوم، وأنا تلقى اتصالات واستشارات بعض الإخوة يئنون ويبكون، نساء وبنات وشباب في البيوت يئنون من هالآفة، ووجود شخص مدمن في البيت أصبح آفة على أقرب ناس إليه. تدخل عالم الإدمان تجد إنسان بدون عقل، سبحان الله. أنا عندي اليوم شاهدين، ما أبغى أطول في الكلام النظري، عندي شاهدين، شاهدي عدل على هالقضية. الشاهد الأول رجل، ما أظن أنه يخفى عليكم، هذا الرجل أمضى سنوات طويلة في عالم المخدرات، رجل له تجربة مرة، مضى في عالم المخدرات ووصل إلى آخر الطريق الذي يمشي الآن بعض الشباب في بداياته. لما وصل آخر الطريق رجع وقال يا شباب ارجعوا ارجعوا، السعادة ليست المخدرات. سأعرض مشاهد سريعة جدا ثم أعود إليكم الآن. هذا الرجل زرناه في أماكن الترويج في البر، وبدأ ينقلني من مكان إلى مكان غريب. في هذا المكان كان صاحبنا يروج المخدرات.
أنا جاي حتى لو تجي أنت تبغى تتكلم في بعض المخدرات ما تقدر، يعني تركب وشاويطيح شلون تركب، يعني حاسبين حساب حتى جوا حفرة، هي هذه كانت حفرة كبيرة ضيقة، شايفة مدخل الحفرة واضح
ومشهور سنوات طويلة في عالم الإدمان.
28 سنة ترويج مخدرات، ماذا جنيت بعد هذا المشوار الطويل في الترويج؟
ما جنيت من 28 سنة إلا ضيعت، ضيعت نفسي، ضيعت كل من كان يستعمل المخدرات، ومشينا الطريق طويل اللي هو طريق الضياع. أتذكر إنه الطريق الصغير.
أرجو أن الصوت يكون واضح عندكم، يبدو لي مو واضح. واضح؟ طيب الحمد لله، أهم شيء عندي. طيب، أبو مشهور كان يتحدث، طبعا لقاء طويل، أنا أخذت من كلام أبو مشهور في الحلقة التي بثت على المجد هذه الكلمة فقط. مشوار طويل 28 سنة يخبرنا بعد هالتجربة المرة أبو مشهور أنه ما جنى وراءها إلا الضياع، ومشى في هذا الطريق الطويل وضاعت سنوات في عمر طويلة في عالم الظلام في المخدرات. هل بقي الآن للشباب الذين لا زالوا في بدايات الإدمان هل بقي لهم عذر؟ وهذا الرجل يأتي من آخر الطريق يقول شباب ارجعوا، السعادة ليست المخدرات، النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة ليس في المخدرات. هذا الشاهد الأول. شاهدنا الثاني شاب آخر له تجربة مرة.
الأشياء اللي خسرتها ما هي بالضبط؟ ما الذي جناه ماذا بعد الدخول في هذا العالم المظلم هذه السنوات الطويلة؟
يا اخوان الاخ ماجد الشاهد الثاني معنا كان له تجربة اخرى، وهذه التجربة كما استمعنا الى كلامه خسر بسببها الكثير، خسر نفسه، يقول خسرت ماجد هو نفسي، خسرت نفسي، صرت ديني، صرت أسرتي. أبوه لما مات كان غارق في المخدرات، ما يعرف لا والد ولا والدة. سنوات مرة أمضاها هذا الشاب، وهو الآن يعود ليقول للشباب ارجعوا، فالسعادة ليست في المخدرات. يا أخوان المشاهد المؤلمة التي تتكرر في عالم المخدرات مشاهد موحشة، خسران للدين، خسران للنفس. كم من شبابنا الآن الذين يموتون والواحد منهم يحتضن الإبرة، أو يموت والكأس الخمر في يده، أو يموت وسجارة الحشيش بجواره وقد يحرق نفسه بسبب تعاطيه لهذه السموم. حوادث الموتى هذه التي ترونها الآن، أنا بنفسي رحت للأدلة الجنائية في الأمن العام وأخذت منهم هذه الصور من ملفات رسمية. هذه صور شباب لشباب، هذه الصور يا اخواني صور حقيقية من القضايا، من ملف القضية. شاب يعني يعثر عليه في منزل متوفى، ما السبب؟ ابرة الهيروين في يده. شاب توجد جثته متعفنة داخل بيت داخل سيارة، والسبب ابر الهيروين. هذا الشاب الآخر أيضا وجد في إحدى الشوارع مرمي. ما السبب؟ انظروا إليه. هل فكر الشاب بالخاتمة؟ هل فكرنا بالموت؟ قبل أن يتعاطى الإنسان المخدرات يعلم أن قد تخرج روحه مثل هؤلاء الشباب وهو يتعاطى مادة مخدرة.
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هذه صفحتنا الأولى. صفحتنا الثانية ستكون مع إقلاع من نوع آخر. وقبل أن نترك هذه المحطة أقول لكل الشباب حبيبي إياك أن تدخل هذا العالم، وأقول بعبارة أوضح إياك والجرعة الأولى، إياك والجرعة الأولى، إياك والجرعة الأولى. كثير من الشباب الذين الآن غرقوا في وحل المخدرات كانت بدايتهم جرعة صغيرة يجامل فيها الشباب، أو أنه كان مع مجموعة من الشباب وجد نفسه من ضمن المدمنين فقال أبا أجرب معهم ثم إذا رجع أرجع أو أني أحاول أجرب أستطع، فلم يستطع الرجوع. إذا بدأت مسلسل الانحدار بدأت الخطوة الأولى على طريق المخدرات لا تلوم إلا نفسك. حذاري من الجرعة الأولى. عش حياتك سعيدا هانئا بعيدا عن الحبوب وعن الحشيش وعن الهروين وعن هذه المخدرات، واجتهد إذا كانت القدم قد زلت اجتهد بأن تصحح مسارك وتعيش حياة سعيدة. أسأل الله لي ولك حسن الخاتمة. إقلاعنا الثاني مع مجموعة من الشباب. هؤلاء الشباب عندهم إقلاع إقلاع الشوارع. أين يقلع هؤلاء الشباب في شوارعنا؟ ما الذي يحدث الآن في شوارعنا في بعض الساحات وبعض الشوارع؟ وهذه قضية تحدثنا عنها كثيرا ولازلنا نطرحها لأنها لا زالت مستمرة. لا زال بعض الشباب للأسف الشديد يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر. عندنا ضحايا في الحروب، عندنا ضحايا بسبب الأمراض، عندنا ضحايا بسبب التفحيط. أسر، أطفال، نساء، كبار، صغار، كلهم يموتون في شوارعنا بسبب ما تشاهدونه من هذه الظاهرة التي تدل على ضعف الخوف من الله والتخلف وقلة الحياة، واجتمع فيها نسأل الله العافية من الإيداء وقلة الحياة ما لو تدبرها الشاب والله ما يفعل هذه الفعل. هذه بعض المشاهد من هذه القضية. لماذا يا شباب؟ لماذا الشاب يقتل نفسه ويعرض حياته للخطر بهذه الطريقة؟ لماذا يا أحباب؟ لحظة واحدة تحول فيها السيارة إلى حطام بسبب التفحيط. والمشكلة أن الشباب لا يزالون يشاهدون ما رأيناه من المشاهد وغيرها من المشاهد ويصرون على أنهم يفحطون، تلقاهم اليوم الثاني بنفس الساحة. وشباب عندنا في الرياض أصيبوا بحادث مع أحد المفحطين وتركوا جو اليوم الثاني ودورونهم واحد ثاني فحبهم. سبحان الله، أين القلوب؟ ما شعورك لو مت لا قدر الله، لو مت وأنت على التفحيط؟ تعرف أن التفحيط عمل محرم؟ تعرف يا حبيبي أنك لو مت وأنت تفحط أنك تكون ميت على فعل محرم؟ أنك ميت بسوء خاتمة؟ بعض الشباب يقول يا بالحال مو بحرام عادوا على أنا ما جبت شيء من راس. نحن في التوعية الدينية في الأمن العام عرضنا سؤالا للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة المفتي حفظه الله وبقية المشايخ، ووجهنا إليهم سؤالا صريحا عن قضية ظاهرة التفحيط. وردنا الجواب من سماحة المفتي واللجنة الدائمة بأن التفحيط ظاهرة محرمة شرعا، يعني تعرف معنى حرام؟ يعني لو مت وانت تفحب تموت على سوء خاتمة، على فعل لا يرضي ربك سبحانه وتعالى، وتحمل أنت العواقب. إياك والتفحيط، وإياك والحضور في ساحة التفحيط، لأن بعض الشباب الله يعافينا يعني ما يستأنس ولا يستراسه إلا لا يجلس ساحة التفحيط ويشوف الناس يبحثون. لا يصح مثل هذا، لا تعرض حياتك للخطر، لا تشجع هذا المفحط الذي يعرض حياته هو وحياتك أنت وحياة إخوانك وأهلك وبلدك، يعرضهم للخطر وأنت تجي تشجعه. وإذا نزل الساحة الشباب كل واحد فاطر شماغه فهو إذا شاف المشجعين لا يمكن أن يتوقف، حتى لو فكر أنه يتوب يقول يا أخي يا شب الناس المشجعين إذا شفتهم أتهيض، إذا شفتهم خلاص أخش جو أنسى نفسي أمشي 180-200 خلاص خلاص أنا أقلع، مثل ما قلنا الآن أقلاع، إقلاع وضياع في شوارعنا يهدد الأرواح وللأسف الشديد. مشكلة يا جماعة في التفحيط، ولا أريد الإطالة في هذا الجانب بقدر ما أريد إيصال رسالة للشباب، المشكلة بالتفحيط أنها ليست قضية ممارسة لهذه الحركات، يعني ممارسة للتفحيط بالسيارة فقط، القضية أنها مجموعة من الجرائم يتبعها التلاعب بالسيارة. يدخل الشاب عالم التفحيط يدخل بعالم السرقات، بعده يسرقون له السيارة أو هو يسرق السيارة في بحر. يدخل عالم المخدرات والمسكرات، التقينا بشاب في دار الملاحظة في الرياض يقول أصلا أنا ما فحط إلا وأنا محشش، يعني شين وقويع أصلا ما فحط إلا وأنا محشش، يعني يدخل الشاب التفحيط فينفتح له أبواب من الشرور، مسكرات مخدرات أخلاقيات وشذوذ وتعلق بين الشباب وبين الأحداث الصغار، وهذا واقع لا ينكر. زرناهم في وشر البلية ما يضحك، زرناهم في توقيف المرور في الرياض، التوقيف الخاص بالمفحطين، واحد يكتب رسائل، واحد يكتب أشعار، واحد كاتب لي قلنا له ليش تفحط، فكاتب لي بالاستبانة بيت شعر يقول أفحط على شانه وانقلب واموت واكتب على اللوحات عيون خلي، اكتبها بس تكون حي، إذا صرت حي اكتبها، بس الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. شباب يعرضون حياتهم للخطر بسبب هذه العلاقات التي تحدث للأسف الشديد بين شبابنا الذين والله نأمل أن يكونوا يا إخواني شباب يرفعون هالبلد والأمة الإسلامية، ويأتي الشاب وما قدم للأمة إلا أنه قتل الأرواح وأفسد الممتلكات بالشباب. هذا الشاب الذي ستظهر صورته الآن له قصة، دعونا نستمع إلى هذا الضحية. هذا الشاب أنا لا ما أحاول أني أطيل في المشاهد التي ترونها حتى نكون مع بعضنا في المحاضرة. هذا الشاب باختصار قصته، أنا التقيت به في مستشفى النقاهة بالرياض، شاب كان يركب مع أحد المفحطين وفجأة في أقل من ثانية نزل القضاء، فإذا بهذا الشاب سنوات طويلة جالس على السرير شلل رباعي لا يتحرك به إلا شيء من حركة اليد، وهو طريح الفراش منذ سنوات بعد أن انكسرت فيه ثلاث فقرات كانت كفيلة بأن يكون هذا الشاب على السرير طيلة حياته وشبابه كله بمضيع على السرير. ترضى حبيبي أن تكون مع هذا الشاب؟ هل تعرف أن بعض شبابنا الآن في التفحيط ممن يفحطون ويحضرون ساحات التفحيط أصبحوا مثل هذا الشاب على الأثرة، وضاع شبابهم وآمالهم طموحاتهم كلها راحت في لحظة واحدة في ساحة التفحيط. فكر قبل أن تركب مع المفحط أو تفحط أنت أو تحضر بتلك الساحات، فكر فيما تفسد هذه الآفة من سوء خاتمة ومن إعاقات وأمراض وأحزان كما وقع لهذا الشيء. دعونا ننتقل إلى جانب آخر. إقلاع المجون، ما هو إقلاع المجون؟ وماذا أريد بهذه الكلمة؟ وما هذا الأمر الذي شوهت صورته في هذا الزمان؟ الفن في حياة الشباب وفي حياة الناس اسم جميل، لكن هذا الاسم الجميل والصورة المشرقة شوهت صورتها للأسف الشديد، شوهت حتى إذا قيل فلان فنان ينتقل الذهن إلى الممثل الهابط أو المغني الذي يتلاعب بالكلمات ويحرك الغرائز ويتمايع بكلمات سخيفة وتافهة، يا حبيبي يا عيوني يا قلبي ويا يا، وهذه كلمات على هذا الفلك تدور. سبحان الله العظيم. وأصبحت قضية الأغاني المادنة والأغاني المحرمة والفن الذي يقدم الآن عبر القنوات تجاوزت قضية الغناء. وإذا كان جمهور العلماء إلا من شذ عنهم يرون أن الغناء حرام وأنه ينبت النفاق في القلب، وأنه المقصود بقوله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، إذا كان هذا هو كلام العلماء فالآن الأمر اتسع وفاق الحدود. القضية الآن تقدم بالقنوات للأسف الشديد وتنتشر بين الشباب بفيديو كليبات وبلوتوثات، تنتشر مشاهدها الفاضحة بين الشباب، حتى أصبح بعض الشباب يعني لو فتشت عن جواله لوجدت العديد من هذه المشاهد المخزية. تجاوزت القضية الغناء، تجاوزت إلى أمور انضمت إلى هذه القضية فأصبحت وباء تعلقت به قلوب الشباب. الآن فتش جوالات الشباب لتجد الغثاء صلى الله عليه وسلم. تعلقت قلوب الشباب بالغناء وصدهم الغناء عن ذكر الله عز وجل وعنه. أقول هذا الكلام وعندي شاهد الليل، عندي شاهد سنشاهد الآن هذا الشاب الذي كان من ضحايا البرامج التي بليت فيها الأمة. الآن الأمة فيها ما فيها من الاحتلال اليهودي وتسلط الغرب الحاقد والمآسي والجراحات والدماء التي تنزل في كل مكان، فيأتي بعض المرضى القلوب في هذا الزمان ويشغلون الناس. مستار أكاديمي انتهينا، مستار أكاديمي جاء، لا مستار العرب انتهينا، مستار العرب جلسنا، مستار الخليج، وكل واحد حط مستار، وكل شوي مسابقة، وأشغلت قلوب وأوقات وجيوب الشباب في التصويت لفلان وعلان، كأن الأمة انتهت مآسيها كلها ولم يبقى إلا التصويت لفلان العاهر أو فلانة الماجنة. وتخرج لنا إحدى مطربات الفيديو كليب بكل وقاحة في إحدى الوسائل الإعلامية أن تقول إنني أفتخر، أفتخر بإيش؟ تقول أفتخر بأن أكثر جمهوري هم من الأطفال وأنهم حتى يقلدوني في حركاتي. طبعا مع احترامي لكم حركات الفيديو كليب معروفة وهي تتبجح بأنها تنحر الفضيلة في نفوس الناشئة الصغار وأنهم يقلدون بحركات الله. هكذا تفسد، هكذا يفسد الشباب والناشئة بهذه الأفعال صلى الله عليه وهذه الحركات المالية. أنا عندي قلت لكم شاهد، هذا الشاهد أحد أبطال سابقا طبعا أبطال ستار أكاديمي، صوته جميل لكنه لم يستخدم هذا الصوت فيما أباحه الله عز وجل أو شرعه، استخدم صوته في الغنى وبدأ يغني ودخل في عالم الفيديو كليب وبدأت القنوات الفضائية تحتوي وتبث لها الفيديو كليبات وذاع صيته. أصبح البنات مع احترامي لكم على هذه الكلمة، البنات قبل الشباب يتشوفون إلى التعرف على فلان، هذا فلان، وفي ليلة من الليالي سبحان الله ينام هذا الشاب فيرى رؤيا كانت كفيلة بأن تكون نقطة التحول في حياته. رأى أنه نزل به ملك الموت في مشهد يقول فظيع جدا مرعب، يقول في الرؤيا كأن ملك الموت نزع روحي، وأنا أقول لا بينزع روحي ملك الموت، يقول فإذا بي في مغسلة الموت، يقول في المغسلة أشاهد بعض زملاء المغنين يضحكون كأنهم فرحون يقولون خله يروح راح، يقول وأنا في الرؤيا كأني وأنا أقول أين تذهبون بي أين تذهبون بي، يقول فإذا بي في المقبرة وإذا بهم سيضعوني في القبر وإذا بجانب القبر أحد زملاء الفنانين قد كسر رأسه عند قبره، يقول رؤيا مفزعة، يقول بدأت أصرخ ووالدتي جاءت يقول عند رأسي توقظني فلان فلان وأنا لا أستطيع أن أرد عليها، ظننت أني قد مت وانتهى الأمر. يقول سبحان الله استيقظت فإذا أنا في الحياة لم أمت، عرفت أن الله أمهلني وأعطاني فرصة لكي أتوب وأرجع إليه وأترك ما أنا عليه. تاب إلى الله وترك الغناء وترك العقود بالآلاف لله، بل ترك بعض الكنوز لله وترك الشهرة لله، وأصبح الآن في عداد التائبين. نسأل الله أن يثبتنا وإياه. دعنا نشاهد هذا الشاب الفنان سابقا حسين الأحمد الكويتي، وهو الشاب التائب العائد إلى الله حاليا.
اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم واغفر لي خطيئتي وجهلي، الله اكبر وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، غرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور.
هذا الشاب أيها الأحبة تحولت حياته من الظلمات إلى النور، صدق الله. أو من كان ميتا فأحيينا. حتى تعرف ما الذي يفسده الغناء، بعض الشاب يقول يا أخي ما بقى إلا الغناء، تتكلمون عنه وتقولون حرام وتقولون سبحان الله. لما تكلم أهل العلم عن الغناء والطرب وأن كيف يفسد القلب لم يتكلموا عن فراغ. انظر اسمع الآن إلى هذا الشاب، لأن بعض الشاب يكافر يقول أنا بصلي وبذكر الله وبقرأ قرآن وبسمع أغاني. والله لتجدن للأغاني أثرا في قلبك، ظلمك والله. أنت جرب أنك تسجد مجلس ذكر تجد قلبك ينشرح، تسمع للغناء تجد أن القلب يتأثر، هذه حقيقة. تجد أن الذي يدمن الأغاني قلبه يعني فيه وحشة تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. هؤلاء الفنانون للأسف الشديد إلا ما رحم الله كم أفسد حياتهم الفن والغناء، كما يقول لنا هذا الشاب الذي يتكلم عن واقع مر فيه. ماذا يقول الأخ حسين عن حياة الفن والغناء؟ ما الذي يحدثه في حياة الشاب؟ ما الذي يؤثر في سلوكه بسبب دخوله في عالم الفن؟ دعونا نسمع إليه ماذا يقول.
أصلا ما نصيب الله نصيب نعبده الموسيقى اللي قاعد نعبده خير ما ضبط لك لانا والله ما خير أنا والله ما خير صدق بجد. أصلا ما نصيب الله عظيم الله اللي كان اللي قاعد نعبده الموسيقى اللي قاعد نعبده البنت ها فلان والله ما فيك خير ما ضبط لفلان والله ما فيك خير صدق دقت علي وحدة ضبطني يا صار علي زي صدق يعني أو هذا الجو يعني ما في صلاة ما في دين ما في إيمان كلها تعبة اليوم واحد جاعد اللي شوف إذا فنان يقال لك كلام حسين مو صحيح لا أبدا خذ كلامه مو صحيح لأن الفن قلت لك يقص القلب يقول في ناس بيقول حنان أحس بصوتك ما يخالف صوتي حلو بس إحنا قاعد نشرب قاعد يعني نقول كلمات خالف قرآن قاعد يعني نقول كلمات خالف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام.
هذا الشاب يتحدث عن أثر الفن وأثر الغناء على الشاب وأن صده عن الصلاة وعن الذكر وحتى تعلقت قلوبنا بالفن وبالغنى وبالعلاقات مع النساء والسهرات والجلسات حتى يفسد القلب. هل من متعب؟ هل من يعني هل من إنسان يأخذ كلام هذا الشاب الذي جرب الشهرة وجرب الفن وجرب غنى ما وجد مراعي إلا بساد الخلق؟ هل من شاب يستمع إلى نصيحة هذا الفنان عندما يقول
نصيحة؟ والله العظيم يا جماعة نصيحة، لا يغرونكم اللي خلاص عارف ان انا اتحمل عذاب الله. اختي ترى خبيك الحلو اللي قاعد تحطين عليه ميك اب بنحط على الرمل، والله يا جماعة اللي شايل ياهل عمره شهرين انا يعني انا شايل ياهل عمره شهرين مكفن اركض فيه وايديني ترجف دفناه بسرعة طار مرة يا اخوان، مو قادرين ندفنها تقيلة وما حد يبيها والكل كاش سبحان الله ليش، وواحد عمره يمكن 35 سنة عالم عليه طيارة بسرعة بلمح البصر اختفى دفن. يعني يا جماعة والله خلاص اصحوا، ايش لك بالريال، ايش لك بولد الناس، بخافي ربك خلاص، انت بعد خاف ربك.
كم طرقت آذاننا كلمات المدربين سواء من اهل الفن واهل المخدرات وغيره، ولا زال بعض الشباب الان لا زال يصر على أن يجرب ما جربه. كم استمعنا إلى كلمات التائبين؟ كم حركتنا كلمة التائب فهد بن سعيد؟ وأنا عرضتها لكم السنة الماضية كلمة قصيرة لكنها مؤثرة. يا حبيبي الفنان الذي تستمع إليه الآن والله ما ينفعك عند الله، الراقصة التي تشاهدها الآن وتصدق عن ذكر الله والله ما تنفعك أمام الله. فهد بن سعيد عندما تاب كان يوجه رسالة لمحبين محبين الفن الشعبي وابو خالد وحيد الجزيرة، كان يقول لهم يا جماعة والله ما أنفعكم عند الله بشيء. كان تكلم بكلمات موجزة لكنها كانت مؤثرة لكل محبي هذا الفن.
أخوتي في الله، أعرف أن فيه من الشباب من كان شجع ابو خالد وابو سعيد، والله ما أنفعكم بشيء. يوم يفر المرء من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه ما أنفعكم بشيء، ارجعوا إلى واحد أحد والذي ينفع الجميع.
نقول لأهل الفن كما قال أبو عبد الله عليه رحمة الله، ارجعوا إلى الله والله ما أنفعكم بشيء. حبيبي ظهر سمعك عن الحرام واعمر قلبك ولسانك بذكر ربك سبحانه وتعالى. هذا الفنان الذي تستمع إليه والله لا ينفعك عندما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسألك عن سمعك وبصرك وحواسك التي تتمتع بها الآن. اتق الله يا عبد الله، واتق يوما تقف بين يدي الله، يوم تشهد الجوارح وتنطق الفضائح، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. دعونا يا أحبة ننتقل إلى عالم جديد من عوالم الإقلاع، عالم غريب. هذا العالم سميناه عالم سميناه إقلاع الشهوات. إقلاع الشهوات، من هم المقلعون في عالم الشهوة؟ من هم المتخبطون في عالم العاطفة واضطراب العلاقة؟ هؤلاء هم الذين سنقف الآن معهم وقفة في إقلاع الشهوات. أبعطيكم هالفائدة الجميلة التي نشاهدها وياكم على الشاشة. ابن القيم رحمه الله يذكر هذا الأمر العجيب في خلق الله عز وجل للمخلوقات. ابن القيم يقول المخلوقات على ثلاثة أصناف، ثم يا إخوان ثلاثة تمام. الصنف الأول من الخلق صنف لهم عقول، لهم عقول وليس لهم شهوات، لهم عقول وليس لهم شهوات. طلع لي الشاشة بالله. طيب ظهرت معنا الآن الشاشة، عقول بس ما لهم شهوات. طيب نرجع نقول منهم الصنف الثاني لهم شهوات لكن ما لهم ايش؟ عقول. طيب الصنف الثالث لهم عقول وايش؟ شهوات. من يحل اللغز هذا؟ الذين لهم اولا ايش؟ الذين لهم عقول لكن ما لهم شهوات، هذول من؟ ها احسنت، الملائكه بدون جوائز. طيب الذين لهم شهوات بدون عقول من؟ طيب البهائم. هذان الصنفان هل هم مكلفون؟ يعني الملائكه هل تحاسب؟ لا. البهائم تحاسب؟ لا يحاسبها الله حتى احنا ما نحاسبها، حتى احنا ما نقول للبهيمة ليش سويت كذا ليش فعلت كذا، لأن بهيمة ما لها عقل صح. لو شفنا خروف ماخذ لها شاة على جنب كيف ما نروح نبلغ الهيئة نقول والله في خلوة شرعية؟ ما مو محاسب لأن ما له عقل، ما نقول روح بلغوا عليهم يا جماعة هذه خلوة جات الحالة وياها، لا ما له. لذلك يا اخوان نحن لا نحاسبهم، والله عز وجل لا يحاسبهم من أعمال، لكن الذين يحاسبون منهم يا اخوان هؤلاء نعم الصنف الثالث الذين هم ايش لهم عقول وشهوات. من هم؟ لا بس الانس والجن. بسم الله عليك. الانس والجن محاسبون، هم الثقلان اللذان كلفهم الله عز وجل. ما انا اقصد على اعمالهم ما تحاسب. احسنت احسنت. طيب لماذا نقول هذا التقسيم؟ نقول يا اخوان ان الله لما ابتلانا بالشهوة جعل فينا عقولا تعقل الامر والنهي والترغيب والترهيب، فالمؤمن يغلب العقل صح، لكن ضعيف الايمان وش يغلب؟ يغلب الشهوة. عندما تختل الشهوة تختل العواطف ويضعف الخوف من الله يقع الشباب الان في امتحان الشهوة طرعا. كم رأينا من الشباب ممن يمتع نظره بالحرام شهوة صح ولا لا؟ ممن يعاكس البنات ويريد إقامة علاقة مع امرأة ما تحله بطرق ملتوية ليست طرق سليمة واضحة. طيب حبها، قبل اسبوعين جاني واحد من الشباب قال لي احبها ما اقدر افارقها، ثلاث سنوات بيني وبين امرأة علاقة. قلت اتركها. طيب قال ما اقدر. قلت طيب ترضى احد يقيم علاقة مع اختك؟ قال ها خلاص نقيم علاقة مع اختك، بيجي واحد بكرة اختك بتسوي مثل ما تسوي انت. قال لا لا يا شيخ. قلت طيب اتركها احسن. قال ما اقدر. قلت طيب الحمد لله الزام اباح الزواج، تقدم لها اخطبها وتزوجها. قال لا يا شيخ اهلها يعيون. طيب الا حرام. عندما تختل العواطف يقع الشباب في الشهوات، بد مبدأها النظر ثم إقامة العلاقة ثم بعد ذلك عياذا بالله تقع الفواحش. كم وقع من فواحش الزنا وأعمال قوم لوط أو الأعمال السيئة العادات العادة السرية ولغيرها يقع فيها الشاب للأسف الشديد بسبب اختلال هذا الميزان، ميزان الشهوة. والله عز وجل أخبرنا بالفريقين، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا يعني شهوات الدنيا كلها فإن الجحيم هي المأوى. قال وأما من خاف خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة. مبتلى بالشهوة حتى يعلم الله هل تقدم أمره أو تقدم شهوة نفسك. انتبه لا تسقط في الامتحان. عندما يسقط الشاب في الامتحان تحدث الفواحش، تحدث الجرائم، تحدث العلاقات المحرمة بين الشباب للأسف الشديد. مرضى القلوب، مرضى العشق والحب، هؤلاء يحتاجون إلى علاج. نقول يا حبيبي الله يعلم كم تنزل من العقوبات في الدنيا والآخرة بسبب الفواحش. الشباب الذين الآن يحجمون الحقائق، الذين يتبعون شهواتهم، ونحن نتحدث الآن عن الشهوة، والآن بيتوا النية على الحرام وعلى معاقرة النساء الداعرات العاهرات يكفون عنها. يا شباب ألغي السفر، ألغي السفر أفضل من أنك تروح وربما تموت على شهوتك المحرمة. إياك أن يراك الله عز وجل في تلك البلدان الفاسدة وأنت على الحرام وعلى الزنا. أحذرك عقوبة الله في الدنيا قبل الآخرة. في البرنامج في المجد التقينا بشاب وغيره من الشباب من لم نبث صورهم، أخذنا بس هذا الشاب مصاب بالإيد. هذا الشاب كان بالأمس صحية للشهوات، سفريات ورحلات وعلاقات وسهرات في المملكة وخارج المملكة، وكانت النتيجة أن في لحظة من اللحظات قال الله كن مصابا بالإيد. من الذي يمنعك من المرض أن تسافر الآن عياذا بالله؟ أيها الحبيب والله إننا نخاف عليك، والله نخاف عليك. تسافر أو تقيم علاقة هنا أو في الخارج مع امرأة فتقع بالزنا فتصاب بهذا المرض. كيف كان شعور هذا الشاب؟ كيف تلقى أول يوم قال له الطبيب أنت مصاب بالإيد؟ كيف كان شعوره؟ خلنا نستمع للشاب، نستمع إليه.
رجعت صار علي حادث، بعد ما رجعت حتى يمكن حوالي 5 أيام صار علي حادث عند جامعة الملك سعود. أخذوني المستشفى طبيعي إجراءات فحوصات تحليل، شكلي دكتور محلل لي شوف تحليلي شوف كل شيء. تكلم معي الدكتور العقل. تسافر ما تسافر يعني خلف وعي تعرف خمس أيام كنت فاقد المعاكبة. صحيت بعد ما صحيت انصدمت من الشيء. كرهت نفسي. صرت أتوجه الدكتور حق يده. أقول له دكتور ما بيطلع من المستشفى خليني من المستشفى. تكفي يا دكتور لا حد يدري من أهلي. سميت السنة. لا لا أدري شو يروح عن زي إلا المرسل. هو حافظ بياني تكفي يا دكتور ما بيطلع. أنا كل اللي واقف صدمتك سيارة. كانك مت وحياتي ما ينطلق صراحة.
طيب في ذلك اليوم الذي أخبرك فيه الطبيب أنك مصاب بهذا المرض كيف عشت هذا اليوم؟
والله عايش في برضو عايش وحداني ما أطلع ما أكل ما يجري نفس العيش أشوف العيش قدام ما أكل مش فيك أطلع ما تأكل مالي نفس بالكذلك أسبوع يا أخي ما أكلت يعني ما أي إنسان ما وصلت المواصل يعني أسبوع والله العظيم إني ما ضبط العيش
هل كان هذا الشاب يظن قبل أن يسافر هل كان يظن أنه سيكون رقم من ضمن أرقام المصابين في الإيد في على مستوى العالم هل كان يظن أنه سيتغلغل هذا المرض فيه والمرض هذا إذا دخل لم يستطع الأطباء أن ينقذوا الشاب وقف أطباء العالم كلهم اليوم عاجزون أمام هذا المرض الذي يسلطه الله عز وجل على أهل الشهوات المحرمة عندما يدخل مرض الإيد إلى جسم الإنسان لا يستطيع الأطباء أن يقدموا الأوجه هؤلاء المصابون صور حقيقية للمصابين بهذا المرض هل ترضى أن تكون ضمن هؤلاء المرضى؟ لا والله ولا نرضى لك أن تكون ضحية للشهوة المحرمة ثم تكون ضحية لهذا المرض فاتق الله وكن من أهل العفاف قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون أحبابي هذه بعض مظاهر الإقلاع والضياع من مخدرات تفحيط شهوات وأخلاقيات سيئة ومجون وفنون تتعلق بها قلوب الشباب دعوني أقلب الصفحة أقلب الصفحة إلى نماذج سريعة حتى لا أطل عليكم الليلة لأن عندي وقفة مع الشباب المقنعين لكن خلونا نأخذ بعض جوانب الإبداع والأشياء التي نعملها في شبابنا في هذه المشاهد ثم أعود مع المقنعين في وقفة ختامية أسأل الله أن ينفع بي. كما أن الشباب عندهم إقلاع فالشباب عندهم إبداع نحن نحزن أن نرى الشاب مدمن صح نحزن أن نرى الشاب وصار همه أن يفحص في الشارع ويؤذي الناس وصار همه أن يستمع الأغنية أو يشاهد الأفلام الخبيثة أو يترك الصلوات أو غيره نحزن أن نرى الشاب في انحراف لكن بالمقابل نفرح والله أن نرى مجموعة من شبابنا من المبدعين الذين عرفوا حقيقة هذه الحياة وسخروا قدراتهم طاقاتهم فيما يرضي الله وبنوا أنفسهم شخصيتهم بهؤلاء ليس بالمدمنين بهؤلاء الشباب المبدعين تفتخر والله الأم وتقوم شاب مبدع أصلح ما بينه وبين الله أولا ثم أصلح من نفسه وذاته واستثمر حياته فيما ينفعه هذا الشاب هو الذي نفتخر به هذا الشاب هو الذي نريد من كل شاب أن يكون مثله لو تكلمنا عن الجوانب الشرعية وطلب العلم الشرعي والعلم فطال المقام من شباب حفظ لكتاب الله طلاب للعلم الشرعي نفتخر بهم وهم تاج رؤوسي لو تكلمنا عن الدعاة إلى الله والشباب الذين سخروا أنفسهم لإصلاح الناس والدعوة إلى الله لطال المقام لو تحدثنا عن الشباب الذين سخروا أنفسهم في العمل الخيري والبر والإحسان والصدقات وإيصال الزكوات والنفقات إلى أهلها والله بهم تسخر الأمة هؤلاء المبدعون في العمل الخيري لو تحدثنا عن شباب مثل هذا الشاب في المجال الحاسوبي التقني لأن الإبداع أنواع العلم الشرعي في الدعوة كما ذكرت لكم في الهندسة في الطب نحن نحتاج إلى كل مبدع من الشباب نحتاج إلى كل شاب رقم في هذه الأمة أن يكون رقم نافع، رقم إيجابي لا رقم سلبي. هذا الشاب إبداع من نوع آخر في مجال الحاسب، مبرمج محترف بلغات البرمجة الحاسوبية عدة لغات، يعمل في شركة مرموقة، عنده بعض الاختراعات التي هو مسجلة باسمه هو شخصيا. هذا الشاب السوري هو خلدون سنجاب. بعض الشاب يقول طيب يعني مبرمج محترف في الحاسب الآلي، يعني إنسان فلتة في الحاسب في البرمجة، ما الجديد في هذا؟ الجديد يا أحباب أن هذا الشاب حج علينا. كيف حج علينا؟ هذا الشاب السوري، هذه الصورة الموقعية، أعطي الصورة بالله، هذه الصورة من موقع المهندس خلدون سنجاب، وهو المهندس صورته القديمة، قديمة في شيء قديم وفي شيء جديد. نعم، هذه صورته قبل سنوات عندما كان يدرس في الجامعة، وفجأة ينزل به القضاء ويقفز من أحد المراكب في البحر، وكانت المياه ضحلة فتنكسر فقرات عنقه ويفقد الحركة سوى التفاته بالرأس. هذا الشاب شق طريق الحياة وأبدع في الحاسب واحترف واخترع اختراعات ولا يتحرك منه إلا رأسه. كيف يحرك الحاسب؟ كيف يزاول عمله؟ باللسان وبالشفتين فقط يحرك فأرة الحاسوب. أنا بنقلكم بزيارة سريعة لبيت هذا الشاب، زيارة سريعة لبيت خلدون الشاب المكافح. هذا الشاب طريح الفراش، أمامه الحاسب وأمامه آلة يوضع عليها الكتاب لأنه لا يتحرك. الشاب ما يتحرك منه لا يد ولا رجل ولا شيء، يتحكم في الحاسب عن طريق الشفتين واللسان فقط، ومع هذا أبدع واحترف واخترع اختراعات مسجلة في موقع بس. شبابنا الآن يتمتعون بالصحة والعافية وهم غافلون عن هذه النعمة. شاب آخر سأعرض لكم نماذج غريبة اليوم، أهو ينصح الشباب أخذون أنصح الشباب ألا يضيع الوقت، أن يسرعوا على العمل الذي يودون عمل مهما كان صعبا. صوته غير واضح طبعا بسبب الإصابة، لأنهم يستطيعون إنجازه إذا ما أصروا عليه ووفقهم. هكذا تحدى هذا الشاب الإصابة والمرض وأبدع. أنت صحيح معافى، بإمكانك أن تفعل ما فعل هذا الشاب وأكثر، لكن وإذا كانت النفوس كبارا صعبت في مرادها الأجساد. المشكلة في النفوس يا جماعة، ليس في الأجساد، المشكلة في القلوب، قلوب الميتة التي تحتاج إلى نفط غبار، تحتاج إلى إنعاش. أقول هذا الشاب الآخر عجيب، شاب من الحريصين على الدعوة إلى الله وعلى حضور مجالس العلم. هذا الشاب لا يرى، لا يتكلم، لا يسمع. كيف يتعامل مع الناس؟ بلغة الإشارة، باللمس فقط. أليس هذا حج؟ أليس هذا هو حج علينا نحن الأصحاء؟ سبحان الله، سبحان الله. يا من متعك الله بالعين والكلام والأذن، هذا الرجل لا يسمع، لا يرى، لا يتكلم، يحضر دروس العلم مثل ما تشاهدوننا، شاهدوا معكم الشيخ يتكلم والمترجم يترجم، وهناك مترجم آخر للأخ فايز يترجم له من الإشارة إلى اليدين، ترجمة عن ترجم. ومع هذا يقول الإخوة في معهد الصم، يقول عندما لا يجد أحد يترجم له محاضرة الشيخ في درس العلم ولا المحاضرة، يقول والله يبكي دموعه، دموع تملى عيني. نحن بإمكاننا نحضر درس علمي صح؟ نمشي ونجلس ونستمع ونرى الشيخ، ومع هذا يا إخوان نكسل، نقول له وشو له أصلا نحضر محاضرة؟ قال نروح مع الشباب مع فلان وعلان. هذا الرجل لا يرى، لا يسمع، لا يتكلم، وإذا لم يجد من يترجم له الإشارة بيدين بس يقول كيف؟ الشيخ جاء واستفدنا من الشيخ. اللهم أصلح فساد قلوبنا يا رب العالمين. دعونا نختم في العشر دقائق الأخيرة، نختم الكلام بوقفة. عرضنا نوعين من الشباب، المقنع والمبدع. الذي ضيع الغاية وانحرف عن الصراط المستقيم، والشاب الآخر الذي شق طريقه مهما كان أمامه من عقبات. أي الطريقين تختار؟ ما زلت تصر أنك تكون في مع المدمنين، مع المحششين، مع شارب الخمر، مع ضحايا الشهوات؟ لا زلت تصر أن تكون مع المعرضين عن ذكر الله وعن الصلاة؟ إلى متى يا حبيبي؟ إلى متى؟ أمامك الآن طريقين، تريد أن تضيع نفسك ضيع نفسك، تريد أن تكون من الناجحين المتميزين في حياتك، الباب مفتوح. إلى متى؟ ما الذي يمكن أن نقوله لهذا الشاب؟ هل أدرك هذا الشاب حقيقة الحياة؟ شباب الشباب، هل أدركنا حقيقة الدنيا؟
أنا إنسان من 14 سنة وجهي ما أقدر أحكم، 14 سنة وعشرة شهور، أكلي أمامي ما أقدر أكله، شربي أمامي ما أقدر أشربه، 14 سنة. في البداية تعب نفسي ما يعلم به إلا الله. صدقني يا شيخ، نعمة واحدة إذا ما قدرت تسويها فيها تعب نفسي ممكن يأتيك للانتحار.
إخواني لقد طلب نعمة، لن أحرق عليكم هذا اللقاء لأن هذا اللقاء كاملا يعرض في برنامج تاج على الرؤوس في القافلة في أصدقاء القافلة، وعبد الله نعمة يظهر أنه سيأتي هنا إلى القافلة في لقاء مع الشباب إن شاء الله. هذا الشاب التقينا به في برنامجنا في القناة، حرك الناس، حرك الملايين. هذا الشاب الذي لا يتحرك فيه سوى رأسه فقد القدرة على الحركة، وأنت الآن حتى تدرك حقيقة ما أنت فيه وحقيقة الحياة، أنت الآن تتمتع بالصحة والعافية التي حرمها غيره. حبيبي أنت الآن تتمتع بحواس تساوي الملايين. لو قيل لهذا الشاب الآن تشتري الحركة بملايين الريالات والله يدفع كل الذي معه حتى يتحرك. سمعنا عبد الله وش يقول؟ يقول 14 سنة من وقوع الحادث وأنا ما حكيت وجهي. 14 سنة ويوقظ والدته واللي حوله عدة مرات، 6-7 مرات في الليل على أساس يحكون لوجهه. دخلت على عبد الله قبل 3 أسابيع في جدة وأمامه المصحف الجديد الإلكتروني مثل الحاسب المحمول، وجالس على السرير ما يتحرك. خرجت من عنده ثم رجعت إلى جدة بعد 3 أسابيع، قال لي يا سامي، قلت نعم، قال شفت يوم جيتي ذاك اليوم في البيت؟ قلت نعم، قال من ذاك اليوم إلى اليوم وأنا في البيت على السرير ما خرجت ولا تحرك. لا إله، سألني يقول لي أنت الآن كم مرة خلال الأيام هذه كلها كم مرة مرحت وجيت ورحت لدورة المياه لأنها نعمة، وكم مرة رحت مع الشباب ورحت المحاضر ورحت حضرت وصليت ورجعت؟ أنا من جيتي ذاك اليوم إلى الآن وأنا جالس على السرير. سبحان الله، أي نعمة نحن فيها أيها الشاب. نقول للشاب الذي لا يزال يصر أنه يكون مدمن، إلى متى؟ أي نعمة أنت فيها الآن؟ أنت صحيح وغيرك مشلول. أنت بإمكانك تتوب وتصلي وتسجد، وعبد الله يتمنى سجدة واحدة، يقول أتمنى أني أسجد لله سجدة واحدة بس، ما يستطيع السجود. أتمنى أني أقلب ورقة من ورقات المصحف الكريم، ما أستطيع. أما الشاب الآخر فأترككم معه ثم أعود.
والله كل إنسان معار، خاصة إعاقة كاملة مثلي، يشعر بالحزن والأسف. وكل إنسان كان في لحظة ما من أقوى الشباب، قوي نشيط في جميع أعماله جميع ذهابه، ثم لحظة يفقد كل هذه الأمور مثل الأمر الهيئ. ولذلك بعضنا قد يصاب بعضنا بحالة نفسية أو اكتئاب أو أن ينزوي على الناس ويبقى يعيش في مكان وحيد لا يريد أن يرى أحد ولا، وقد بعض الآخر يعني بعض يعني تختلف نفسيات الناس في هذا المجال، فالمجال
صعب جدا. خلاص نمارس حياتنا ممارسة إنسان لا يفعل شيء إلا بلسانه، فإذا أراد أن يشرب أو يأكل أو يذهب إلى أي مكان نادى على فلان أو فلان، أما لوحده فلا.
أريد منك يا حبيبي أن تضع نفسك في مقام هؤلاء الشباب الذين فقدوا نعمة الصحة، لتدرك أنك صحيح بإمكانك الآن أنك تكون عبد صالح مصلي صائم متصدق، بإمكانك أنك تأمر معروف تنهى عن المنكر تدعو إلى الله، بإمكانك أن تعمل الخير، عندك من الصحة والعافية ما يمكنك من طاعة ربك. وهؤلاء الشباب فقدوا الحركة. الأخ أحمد الشهري الذي استمعنا إليه أيضا لقاء كامل يعرض الآن في برنامج تاج على الرؤوس القابلة هنا، عجيب. هذا الشاب الذي رأيتموه يقول نحن المعاقين نعيش حياتنا حياة إنسان ليس له إلا الكلام، لو أراد أن يأكل طعام أمامه ما يستطيع أن يأخذ بيديه، حياتنا كلها يقول بالكلام. هذا الرجل الذي ترونه الآن يحضر المحاضرات والدروس العلمية لبعض المشايخ بالرياض ويصلي على الجنائز في جامع الراجح الجديد ويدعو إلى الله ويلقي الكلمات وهو من أعضاء الدعوة بالرياض، حج علينا حج علينا، نحن الأصحاء الذين قررتنا صحتنا وسخرناها في معصية. إذا لم تستحضر نعمة الله عز وجل عليك بالصحة، استحضر معي نعمة الله عز وجل عليك بالغذاء. ونحن نسمع بالمجاعات، كم يموت الناس الآن في أفريقيا، كم يتقاسم النساء في أفريقيا الحبوب مع النمل في جحوره، عندنا ملابس بينما النساء في النيجر وغيرها يأخذون الأكياس اللي نرميها هذه النايلو ويسترون بها عوراتها، لكن ما شكرنا نعمة ربنا. لا زال بعض الشباب يصر أن يقيم على معصية الله، والله ينعم عليه ويوصل له من أنواع المطاعم والمحلات. هذا شكر النعمة. إذا ما استحضرت نعمة الصحة ونعمة الأكل الذي تراها الآن ولم تصف المجاعات، استحضر معي نعمة الأمن. شوارعنا الآن آمنة، الله يحفظ على بلادنا أمنها، بينما إخواننا في فلسطين وغيرها يقاسون الخوف. أما شكرنا نعمة الله؟ إخواننا يعانون الأمرين من اليهود المحتلين، هل شكرنا نعمة الله عز وجل علينا بالأمن يا أحباب؟ وشبابنا الآن في الشوارع يبحثون ويؤذون الناس وعلى السهرات ومحرمات، سبحان الله. لو ابتليت بما ابتلي به الناس هناك من هدم من المنازل وقتل الأنفس والله ما تجر على معصية الله، لكن غرتك نعمة الله عز وجل عليك بالصحة وبالأمن وبالعافية. وأخيرا أقول إذا ما عرفت نعمة الله عز وجل عليك بالصحة أنك صحيح وغيرك مشلول ومريض، ولا عرفت نعمة الله عز وجل عليك بالغذاء والطعام والكساء، ولا عرفت نعمة الله عز وجل عليك بالأمن الذي نعيش فيه، إذا ما أثرت فيك كل هذه النعم فقف معي تسمعي مع هذه المشاهد لتعلم أنك بنعمة عظيمة، أنك حي وغيرك من الناس سبقهم الأجل وأفضوا إلى رب.
سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد.
هل تفكرت في أولئك الموتى الذين سبقهم الأجل؟ أنت الآن حي، بإمكانك أن تتوب، بإمكانك أن تستغفر، بإمكانك أن تقول يا رب فيقبل الله عز وجل توبة، لكن غيرك يريد أن يتوب. يا أين تحملوني؟ إلى أين تذهبون بي؟ انتهى، أريد أن أتوب لا توبة، انتهى. بمجرد أن ينزل بك ملك الموت وتنزع روحك يبدأ الحساب، لا توبة لا إقلاع لا تصحيح، انتهى. أين أنت أيام الصحة؟ أين أنت قبل أن تقبض روحك وتدفن بقبرك؟ هل تفكرت حبيبي؟ هل تفكرت حبيبي في تلك اللحظات التي تأمر بها أنا وأنت عندما تقبض أرواحنا وتنقطع أعمالنا ويبقى العمل، يبقى الحساب؟ هل تفكرت حبيبي وأنت الآن وأنا وياك في الحياة؟ هل تفكرت في تلك اللحظات التي تنزع فيها الروح ونحمل فيها إلى قبورنا؟ إن كانت الجنازة صالحة كما نشاهد في حمل الجنازة، الجنازة كما يقول عليه الصلاة والسلام تقول قدموني قدموني، قدمونها إلى إيه؟ كانت تعمل، كان رجلا صالحا، كانت امرأة صالحة، قدموني إلى روح وريحان، قدموني إلى رب راض غير غضبان، قدموني إلى روضة من رياض الجنة، والقبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار. قدموني قدموني كما يقول صلى الله عليه وسلم، قدموني إلى رب رحيم، إلى رضوان عظيم، قدموني. وإن كانت غير صالحة الله لا يجعلنا وياكم كذلك. الجنازة إذا كانت جنازة غير صالحة تقول يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها يا ويلها يا ويلها يوم أن تركت الصلاة، يا ويلها يوم أن تجرأت على معاصي الله، يا ويلها يوم أن تناولت المسكرات والمخدرات، يوم أن أقلعت في الحياة وضيعت الأوقات، يوم أن تعلقت بالشهوات والسفريات والملذات. الآن انقطعت الملذات، انقطعت الملذات وبقيت التبعات. فإياك حبيبي، إياك أن تكون ممن قال الله عز وجل فيه أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. إياك إياك أن تتحسر. رسالة أختم بها الكلام، أمامك الحياة ميدان واسع، ميدان واسع، أمامك طريق للضياع وللمحرمات وللشهوات، وأمامك أيها الشاب طريق للسعادة والفلاح. أي الطريقين تختار؟ هما طريقان لا درجة لهما، اختر لنفسك الآن الطريق، ونهاية كل طريق معلومة. اختر لنفسك، وإذا أردت التفوق والإبداع والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة فأصلح ما بينك وبين ربك أولا، ثم أصلح نفسك وفتش عن ميولك، وكن من أهل الصلاح والاستقامة، وكن من أهل الإبداع في أي مجال. كن لبنة صالحة في مجتمعك، كن مواطنا صالحا في بلدك ولأمتك، واترك عنك طرق الضياع، فإن كل عبد مسؤول عما اختاره. أنت الآن صاحب القرار وليس غيرك، أنت الآن صاحب القرار. قرر من الآن ومن هذه الليلة، ابحث عن الطريق المستقيم وابحث عن أهله الذين يعينونك عليه من الآن. لا تقول غدا إن شاء الله، والله ودي أصير مستقيم بس يا شيخ هذا شوي شوي، لا، من الآن صحح المسار إلى الله عز وجل واترك الإقلاع، وتعال معي إلى طريق الفلاح والنجاح والإبداع والتميز في الحياة والفوز في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وياك من المفلحين في الدنيا والآخرة. ختاما أرجو الله سبحانه وتعالى أننا يعني قدمنا شيئا يحوز على رضاكم ويفيدكم، وأسأل الله جل وعلا في ختام هذه الجلسة المباركة أن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يصلح فساد قلوبنا. اللهم أنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اهدي قلوبنا يا رب العالمين، اللهم اهدي شبابنا، اللهم اهدي شبابنا، اللهم اهدي شبابنا، اللهم اهدي قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وارفع عنا وارفع درجاتنا وكفر عنا سيئاتنا يا رب العالمين. أسألك سبحانك كما جمعتني بإخواني في هذه الأمسية المباركة أن تجمعنا في مستقر رحمتك ودار كرامتك عند ملك المقتدر. هذا وأتقدم لكم بالشكر الجزيل على حضوركم وحسن استماعكم، وأتقدم للإخوة القائمين على قافلة الخير بالشكر الجزيل على تنظيم هذا اللقاء المبارك وحسن ترتيبهم وتنظيمهم، وأسأل الله أن يجمعنا بكم دائما وأبدا في لقاءات الخير والإيمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونحن بدورنا نتقدم بالشكر الجزيل لمحاضرنا الرائد سامي الحمود، وبهذه المناسبة يقدم دعاء درع للرائد سامي الحمود